بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانك من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكرك، ولا طابت القيامة إلا بعفوك، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهك. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم اجعل رمضان هذا العام مغفرة للذنوب وسترا للعيوب. اللهم اجعله تفريجا للقلوب. اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان، واجعلنا من عبادك المقبولين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 22 بين يدي شرحنا ودراستنا لسيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من خلال قراءة في هذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع صور للمجتمع العربي الجاهلي. فبعد أن تكلمنا فيما مضى عن موقع العرب ثم عن ديانات العرب، بدأنا الوقوف أمام صور لهذا المجتمع العربي الجاهلي قبل الإسلام. فتكلمنا في الدرس الماضي عن الحالة الاجتماعية للعرب قبل الإسلام، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه مع الحالة الاقتصادية للعرب قبل الإسلام. يقول المصنف صفي الرحمن المبركفوري حفظه الله تعالى في هذا الرحيق المختوم، يقول: أما الحالة الاقتصادية فتبعت الحالة الاجتماعية، ويتضح ذلك إذا نظرنا في طرق معايش العرب. فالتجارة كانت أكبر وسيلة للحصول على حوائج الحياة. التجارة كانت أكبر وسيلة للحصول على حوائج الحياة، والجولة التجارية لا تتيسر إلا إذا ساد الأمن والسلام. علشان يكون في تجارة منتعشة لابد أن تكون البلاد آمنة، فنعمة الأمن من أجل وأعظم النعم. ولذلك انظروا إلى البلاد المضطربة الآن بفعل الثورات، لا تجد فيها تجارة آمنة، بل تتعطل وسائل الحياة لانتشار الفوضى وسلب الأمن من البلاد والعباد، لدرجة تجد أن التجار والمستثمرين يخافون على أموالهم. دولة مضطربة غير آمنة، فأن تنعم بتجارة منتعشة واضح. إذن عشان يكون في رواج تجاري لابد من نعمة الأمن، أما انتشار الفوضى فيؤدي إلى ضياع التجارات، وحتى أصحاب الأموال يخافون على أموالهم من الضياع، فإذا بهم يمتنعون من استثمارتها إلا في بلاد آمنة. أما البلاد المضطربة طبعا بتكثر فيها التجارات. قال: وكان ذلك مفقودا في جزيرة العرب إلا في الأشهر الحرم، كما رأينا كده صورة للمجتمع العربي الجاهلي، الحروب دائما منتشرة بينهم والقتال مستمر إلا في الأشهر الحرم، لأنهم كانوا في الجاهلية يعظمون الأشهر الحرم فتمتنع الحروب خلال هذه الأشهر. إذا الأمن منتشر إمتى؟ في الأشهر الحرم، وهذه الشهور التي كانت تعقد فيها أسواق العرب الشهيرة من عقاد وذي المجاز ومجنة وغيرها. كان عندي أسواق معروفة للعرب في الجاهلية مثل سوق عقاد، وذا كان سوق سنوي بتعقد فيه التجارات وبيع الرقيق، بل والتنافس في الشعر والأدب والنثر، فكان السوق مجمع حافل بجميع أنواع التجارات، كذلك الأدب والنثر واللغة. كذلك كان عندنا سوق اسمه ذي المجالس، وسوق آخر اسمه مجنة. فهذه الأسواق كانت لا تعقد إلا في الأشهر الحرم. لماذا؟ في أمن، في أمان، ما فيش حروب. هذا بالنسبة للتجارة. وأما الصناعات فكانوا أبعد الأمم عنها، يعني ما كانوش لهم علاقة بالصناعة، تجارة ماشي، إنما الصناعة ما في صناعة. ومعظم الصناعات التي كانت توجد في العرب من الحياكة والدباغة، فين الحياكة طبعا؟ يعني الخياطة. لماذا؟ لأن كان في تجارة تقوم على تجارة الثياب. الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان تاجرا يتاجر في الثياب. عارفين ولا مش عارفين؟ عارفين؟ طب الحمد لله ليكوا عارفين. يبقى كان يتاجر الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في صناعة الثياب، تجارة الثياب. فكان معظم الصناعات الموجودة في العرب الحياكة، يعني الخياطة والدباغة، دباغة الجلود. وهم كانوا كثير الذبح، يقدمون القرابين للآلهة وما شابه ذلك الأصنام والأوثان. وطبعا الجلود دي إذا تركت بغير دباغة تفسد، وكانت تستخدم في التجارات، فكانت عندهم صناعة الدباغة. طبعا معروف الدباغة عن طريق الملح والقرز، وبنشر تلك الجلود في الشموس بعد وضعها في تلك المحاليل حتى تسلم من النجاسة وتستخدم في التجارات. طبعا الآن في بلاد الإسلام يعني بقى فيه علم وتكنولوجيا في مجال الدباغة، بقى فيه ما شاء الله يعني آلات تستخدم في الدباغة، ويخرج الجلد من الدباغة إلى مصانع الجلود يصنع منه الأحذية والملابس الجلدية والأحزمة، صناعات كثيرة جدا متعددة. يبقى كان في العرب الصناعات الموجودة صناعة الحياكة والدباغة وغيرها، ودي كانت في أهل اليمن والحيرة ومشارف الشام، إنما جزيرة العرب كان الصناعات فيها شبه منعدمة، إنما كان موجود عندهم التجارة. قال: نعم، كان في داخل الجزيرة شيء من الزراعة والحرث واقتناء الأنعام، يعني بيقول لك شيء يعني شيء قليل. إن معروف إن جزيرة العرب صحراء، معظمها صحراء وفيها الجبال، فالزراعة قليلة جدا في أماكن قليلة جدا حيث الماء، يعني مثلا ممكن حول آبار المياه أو المياه الجوفية ممكن تنشأ بعض الزراعات زي زراعة النخيل وغير ذلك. فإذا كانت الزراعة قليلة في جزيرة العرب، وكان عندهم اقتناء الإيه؟ الأنعام، لأن كما تعلمون قبائل وفيهم البدو والرحل، فمعهم الإبل، معهم الأنعام، معهم الماشية. وكانت نساء العرب كافة يشتغلن بالغزل، صناعة إيه؟ الغزل، هو صناعة الخيوط من الأصواف وما شابه ذلك، وطبعا أنتم عارفين الغزل. ولكن كانت الأمتعة عرضة للحروب، وكان الفقر والجوع والعري عاما في المجتمع. جزاك الله خير، بارك الله فيك. وذلك لما تسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما تكلم عن أشراط الساعة، النبي بين أن من علامات الساعة وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، أو كما أخبر النبي في حديث جبريل المشهور. شوف ذكر صفات العربة، ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يعني كان حالهم من فقر وجوع وعري. الآن تجد مثلا في بلاد الخليج أبراج ناطحات سحاب، يعني شوف مثلا في دبي برج وصل 800 متر ولا ايه؟ صحيح؟ ولا انتوا مش متابعين ولا ايه؟ عارفين البرج ده اللي موجود في الامارات؟ والان بيعملوا برج اخر يوصل لألف متر، يعني كيلو. صحيح؟ تنافس، دي علامة ساعة. شوف كده ما شاء الله نطحات السحب فين؟ في دول الخليج الان، بعد الخيمة اللي من شعر وبعد البعير والمشي حافي في الرمال، الآن بقى عنده يقول لك كل واحد قاعد على بير بترول مليارات. واضح؟ يعني معظم دول الغرب كمان اقتصادها قائم على أموال الخليج، معظم بنوك الغرب قائمة على اقتصاد وأموال الخليج. لما تسمع كده أمور يعني يندى لها الجبين، يعني كنت بقرأ كده في بعض الأخبار، فبعض الأمراء في دول الخليج بدون تسمية البلد يقول لك لما عرس ابنه جاب الفستان للعروس، طول الفستان خلف العروس 40 متر، الفستان تكلف مش عارف 40 مليون دولار. فستان ايه ده؟ فستان ايه ده اللي يتكلف 40 مليون دولار وفي الأمة من يموتون جوعا؟ نسأل الله السلام. فدي علامة من علامات الساعة. يعني دلوقتي يقول لك حتى في دول الأمراء الإمارات الأمراء بيتفاخروا بقى بالأموال، ده عمل برج 800، يقول لك عامل برج 1000، مش عارفين بكرة بقى إمارة تانية تعمل برج شكله إيه. أنا خايف والله يعملوا برج يوصل عندنا هنا في ألمانيا. مشكلة. وانزل بقى بلاد الإسلام تجد المشافي في بعض بلاد الإسلام، والله يا جماعة المرضى بيقفون بالطابور ويبيتون في الطرقات، في طرقات المستشفى، لأنهم لا يجدون سريرا لمريض. ونسمع أحد الأمراء في دول الخليج دي بلاد الغرب دفع 5 مليون يورو لإقامة مستشفى لعلاج الكلاب. إيه الحكاية؟ 5 مليون يورو عشان مستشفى بتعالج الكلاب؟ طب والإنسان؟ مفيش كده مليون يورو مثلا لدولة إسلامية تبني مستشفى عشان علاج الإنسان؟ طبعا إلى الله المشتكى. طبعا ده الصنف السيء، لكن طبعا الحمد لله برضو على الجانب الآخر هتجد مثلا خيرين في إنشاء المصانع والتجارات لتخدم المسلمين والأوقاف الخيرية وكذا. فإحنا بس بنذكر بعض السمات عشان التعليق على الحال. بعد إيه بقى إيه؟ يعني بعد الفقر والجوع والعري الآن فخر بالأموال، نسأل الله السلام. فنسأل الله أن يبصر أصحاب الأموال بحق الناس فيتقوا الله تعالى في أموالهم، ولا ينفقون المال إلا في الحلال والمباح والطيب. فده كان حال العرب قبل الإسلام، فقر جوع عري، وده كان عام في المجتمع العربي الجاهلي. هذا بالنسبة للحالة الاقتصادية، إذا كان في تجارة نعم، صناعة قليلة والحرث والزراعة قليل والفقر يعم والجوع يعم والعري. طب تعالوا نشوف بقى جانب الأخلاق. احنا عايزين نقول برضو إن العرب كان لهم أخلاق سيئة كثيرة جدا، لكن برضو كان لهم أخلاق طيبة. وعندما جاء الإسلام، من عظمة الإسلام أنه أقر الصواب وصوب الخطأ، وده الاعتدال والوسطية. الإسلام لما جاء للعرب كان عندهم أخلاق سيئة كثيرة جدا، منها وأد البنات، منها شرب الخمر، لعب الميسر، يأكل القوي منه الضعيف. واضح كده؟ كان فيهم إيه كمان؟ أنصر أخاك ظالما أو مظلوما على حالها. فدي كلها أخلاق سيئة. قطيعة الأرحام كانت موجودة عندك، خيانة الأمانة كانت موجودة. يعني كل وحش؟ لا، مش كل وحش، كان فيه أخلاق طيبة، وده اللي هنعرض ليه الآن. هنشوف إيه الأخلاق اللي كانت موجودة في العرب. يقول المصنف حفظه الله: لا شك أن أهل الجاهلية كانت فيهم دنايا ورذائل وأمور ينكرها العقل السليم ويأباها الوجدان، ولكن كانت فيهم من الأخلاق الفاضلة المحمودة ما يروع الإنسان ويفضي به إلى الدهشة والعجب. فمن تلك الأخلاق الكرم. الكرم كان شيمة في العرب، وكان خلق موجود في العرب قبل الإسلام وبعد الإسلام، وكانوا يتبارون في ذلك ويفتخرون به، وقد استنسدوا فيه نصف أشعارهم بين ممتدح به ومثن على غيره. كان الرجل يأتيه الضيف في شدة البرد والجوع وليس عنده من المال إلا ناقته التي هي حياته وحياة أسرته، فتأخذه هزة القرن فيقوم إليها فيذبحها لضيفه. شوف شدة القرن، يعني ما عندوش غير الناقة اللي تعتبر رأس المال له وليسرته. جاله ضيف يذبح الناقة ليكرم الضيف. فدي شيمة عظيمة جدا. ومن آثار كرمهم أنهم كانوا يتحملون الديات الهائلة والحملات المدهشة. دية أحد القبيلة قتل قتيلا، ديته غالية جدا، القبيلة كلها تتحمل، وده من الكرم، والتي تسمى في الشرع العاقلة، أي قبيلته تتحمل الدية عنه. يكفون بذلك سفك الدماء وضياع الإنسان، ويمتدحون بها مفتخرين على غيرهم من الرؤساء والسادات. وكان من نتائج كرمهم أنهم كانوا يتمدحون بشرب الخمور، لا لأنها مفخرة في ذاتها، بل لأنها سبيل من سبل الكرم، لأن الخمر يعني كانت من سبل الكرم عندهم. ومما يسهل الصرف على النفس، ولأجل ذلك كانوا يسمون شجر العنب بالكرم. طبعا هي تسمية خاطئة، إنها تسمية للعرب في الجاهلية، إنهم بيمدحوا الخمر، فالعنب بيصنع منه إيه؟ الخمر، فكان يسموه إيه؟ الكرم، قال يعني أن تقديم الخمر وكده مفخرة عندهم، فمن الكرم. وكانوا بيسموا الخمر بتاع العنب بنت القرن، بنت ايه؟ القرن. واذا نظرت الى دواوين اشعار الجاهليه تجد ذلك بابا من ابواب المديح والفخر. يقول عنتره ابن شداد العبسي في معلقته: ولقد شربت من المدامه بعدما ركض الهواجر بالمشوف المعلم بزجاجة صفراء ذات سرة قرنت بأظهر بالشمال مفدم، فإذا شربت فإنني مستهلك مالي وعرضي وافر لم يكلم. يعني المال مش مشكلة يروح، لكن العرض ما شاء الله مصون. وإذا صحوت فما أقصر عن ندى، وكما علمت شمائلي وتكرمي. فكانوا بيستخرج شرب ايه؟ الخمور. طبعا المدامة اللي هي الخمر، المدامة عندهم في لغة العرب يعني ايه؟ الخمر. احفظ بقى الكلمات دي عشان لما تقرأها تبعت. يبقى المدامة يعني ايه؟ الخمر. انا بقى عايز اسميها بدل المدامة الندامة، نشيل بس الميم ونحط الايه؟ النوم. طبعا الهواجر جمع هاجرة، هي نصف النهار، يعني يقعد يشتغل في نصف النهار. وقوله رقد الهواجر بالمشوف المعلم، المشوف اللي هو المجل الصافي نقي يعني. وطبعا المعلم يعني اللي وضعت عليه علامة، يعني زي ما انت بتقول كده ماركة، لان الخمر كلما عطق يعني كل ما يبقى قديم قوي يقول لك يبقى غالي الثمن، صحيح؟ طبعا في أوروبا عارفين الخبراء في الأمر ده، يقول لك مثلا واحد جايب زجاجة خمر من حوالي 60 سنة، دي ماركة، صحيح؟ بتعمل كام دلوقتي؟ اسمها ايه طيب؟ الحاجات القديمة دي اسمها ايه؟ مين يعرف؟ اسمها ايه؟ نبيت؟ النبيت مش قديم، بيعتقد وقت اسمه نبيت ما شاء الله. وفي طبعا منه ألوان، في ألوان؟ في كتير. طب ده قال نبيت، مين تاني؟ ما تخافوش، احنا بندردش عشان نعرف بس ناخد خبرة. طب شوف الإخوة الأجانب كده يمكن يعرفوا، في حد بيترجم لهم؟ ايه أسامة أقول لهم كده ايه الأسماء ده عشان ده مهم يعني نعرف الأسماء دي نحضر منها الناس. ما يعرفوش؟ مش عايزين يقولوا، مش مشكلة. الويسكي ده عارفين حاجات قديمة دي، يعني انت عايز ده، دي حاجات قديمة. انا عارف الشمبانيا والويسكي والفودكا، الكلام ده كله عارفين. احنا بنتكلم عن الحاجات اللي هما بيعتقوها. ايه انيس انت خبير قديم. ما تعرفش يعني عارف الحاجات دي اسمها ايه؟ ماجو. ايه؟ ماجو. شوف ده جاب لك من تحت خالص، ده صح كده، ماجو جاب من تحت. دي بتبقى غالية صح؟ حوالي كم يورو؟ الله يبارك لك. ايوه كده، اوعى تكون، الله يرضى عليك. طبعا هم الخمر كانت عندهم مسخره كما هي الان عند الغرب ايه وعند غير المسلمين مسخره، ان حتى تجدهم في الطرقات. ويمكن لما شربش الخمر يبقى رجعي، مشكله. انا اذكر حتى في بلادنا بعض الناس المدخنين، لما يلاقي واحد كده طيب ما بيدخنش يقول له خد سجاره، يقول له انا بشربش، يضحك يقول له ايه هاتوله كوباية شاي بلبن، يعني لسه بيبي يعني، عشان يغير يقول لهم هات يا ابن الايه. فبقى الخمر مسخرة عند الكثيرين للأسف يعني، ربنا يسلم. فكان عند العرب كذلك. طيب، ومن نتائج كرمهم اشتغالهم بالميسر، يعني من نتائج الكرم ده لعب القمار. لعب إيه؟ القمار. يعني شوف مفخرة تقود إلى مضرة وإلى شر. فإنهم كانوا يرون أنه سبيل من سبل القرى، لأنهم كانوا يطعمون المساكين وما ربحوه أو ما كان يفضل عن سهام الرابحين. يعني يقول لك نلعب القمار والمكسب اللي يجينا نطعم به الفقراء، فكان سبيل لإيه؟ للقرى. يروح يلعب القمار يكسب مثلا 1000 درهم ولا 1000 دينار، يقول لك كويس والله يلا نجيب جمالين ثلاثة كده ونذبح ونأكل الفقراء. ماشي كده؟ زي بعض الناس بنفس المنطق ده يقول لك احنا بنسرق الأغنياء عشان ندي الفقراء. والله وما أعتقد ان كده حلال ابن الايه؟ يقول لك مش احنا بنسرق الأغنياء عشان ندي الفقراء. نقول له يا مسكين السرقة حرام كبيرة من الكبائر. فأصحابك هم برضو يقول لك احنا بنكسب في القمار وندي الايه؟ الفقراء ونطعم الناس. ولذلك ترى القرآن لا ينكر نفع الخمر والميسر، وإنما يقول وإثمهما أكبر من نفعهما. يعني كان فيهم نفع التجارات والملابح والمكاسب والكلام ده كله بالنسبة لهم، يعني يسمى نفعا، لكن في ميزان الشرع كيف يكون الحرام نافعا بل هو ضار، ولكن ويخاطب بمقياس الناس ومفاهيمهم للنفع في حياتهم الدنيا. وطبعا الآية كانت مرحلة بمرحلة إيه؟ التدريج في التحريم. إن احنا قلنا الخمر في القرآن حرمت بتدرج مراعاة للفطر، مراعاة لإيه؟ للفطر. يعني أول آية يعني اتكلمت عن قضية الخمر هي سورة النحل، ثم تكلمت عن العنب الأعناب، قال تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. لما اتكلم عن الأعناب والنخيل قال ايه؟ تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، هذه اول مرحلة. يعني قال الطيبات اللي ربنا خلقها لكم دي الناس انقسموا فيها قسمين بالنسبة للصناعات. صناعة السكر اللي هو الخمر، يعني فعلا ياخدوا من النخيل ويصنعوا حاجة اسمها العرق اللي هو برضه نوع انواع الخمر، ومن العنب الخمور. وبعدين قال لك ورزقا حسنا، الرزق الثاني سمى ايه؟ حسن. يبقى السكر ايه؟ خبيث، ما هوش حسن. فاهمين مفهوم مخالفة؟ اذا كان سكر ورزق حسن يبقى السكر ايه؟ خبيث وليس ايه؟ بحسن. ودي كانت اول مرحلة فيها، بس يقول لك التلميح للتصريح، زي ما انت بتقول كده كل لبيب بالإشارة يفهم. فكانت إشارة كده إن الخمر خبيث وليس بحسن. بعد كده جاءت الآية اللي بين إيدينا الآن، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. احنا عارفين إن أنتم بتجروا فيها وتكسبوا أموال ومن القمار بتطعموا الفقراء، هنقول لكم إن ده نافع بالنسبة لكم، لكن فيهم إثم كبير. مش بس كده، وإثمهما أكبر من نفعهم. برضو تلميح لا تصريح، يعني افهم يا اللي انت عايز تفهم. طيب بعد فترة احد الصحابة كان يشرب الخمر لسه ما حرمتش تحريما قطعيا، فدخل يصلي صلاة المغرب بقومه وكان امامه، وكان امامه. طبعا تخيل واحد شارب خمر ويصلي المغرب، هيقرأ ايه؟ طبعا اختلطت عليه الايات، واضح؟ فلما اختلطت الآيات نزل القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكانت دي برضو مرحلة من مراحل التلميح. فطبعا برضو انقسم الناس قسمين، قال لك خلاص نشربها في غير أوقات الصلاة، لما تيجي الصلاة ما نشربش، وعلى قول القائل بعد العشاء افعل ما تشاء. يعني الحمد لله استنى العشاء اشرب براحتك بقى خلاص كده. طيب حتى تمت الهجرة للمدينة، وعارفين بقى من موافقات عمر رضي الله عنه أرضاه للقرآن الكريم أن عمر قال يا رب أنزل قولا فصلا في الخمر، فنزلت آية المائدة يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فكانت الآية فيها التحريم القاطع للخمر والميسر. يبقى دي عن صفة الكرم في العرب وكيف امتزجت بالحرام. كذلك من الأخلاق التي كانت عند العرب الوفاء بالعهد، الوفاء بالعهد، فقد كان العهد عندهم دينا يتمسكون به ويستهينون في سبيله قتل أولادهم وتخريب ديارهم. وتكفي في معرفة ذلك قصة هاني بن مسعود الشيباني والسموال بن عادية وحاجب ابن زرارة التميمي. وطبعا القصة ذكرها المصنف الهامش، هنذكرها في عجالة. قصة سموال، فيقال إن امرأ القيس أودى عنده دروعا، يعني اداله أمانة دروع يحتفظ بها، الدروع بتاعت القتال، وأراد الحارث ابن أمي أبي شمر الغساني أن يأخذها منه فأبى رفض، وتحصن بقصره في تيماء. وكان أحد أبناء سموال خارج القصر، فأخذه الحارث وهدده بقتله إن لم يسلم الدروع، هقتل ابنك إن لم تسلم الدروع. فأبى حتى قتل الحارث ابنه أمام عينه. شوف الحرص على الأمانات، يقتل ولده ولا يفرط فيه في الأمانة. وأما قصة حاجب فهي أنه استأذن كسرى في إنزال قومية على حدود كسرى لجذب أصابهم، يعني قوم كده كان عندهم جذب وفقر، فاستأذن من كسرى الفرس أن قبيلته تنزل يعني على حدود بلاد كسرى، فخاف كسرى منهم الغارة والفساد، كسرى خاف يكونوا قطاع طريق وكده، فأبى إلا بالضمار. فضمن حاجب ورهنه قوسه، قال له أرهن عندك إيه القوس بتاعك. فوفى بوعده حتى توفى، وانتهى الجد فرجع قومه إلى بلادهم. وذهب ابن عطارد بن حاجب رضي الله عنه إلى كسرى يسترد قوس أبيه، فردها عليه لوفاء أبيه. طبعا عطارد بن حاجب كان قد دخل الإسلام، فطبعا شوف بعد زمن أبو مات، لكن كان وفى لكسرى بالعهد وعاش بجوار مملكته في أمن وأمان دون إفساد في الأرض. فبعد زمن ابن عطارد راح لكسرى يطلب القوس بتاعت أبيه، فردها له بسبب وفاء أبيه له بتأمين بلاده. المهم يا جماعة، كان عندهم الوفاء بالعهد، ويمكن الصفة دي صفة غالية جدا ونادرة، فنسأل الله تعالى أن تتحقق فينا. ومن الوفاء بالعهد أن تفي بعهدك مع ربك ومع نبيك باستثناء الطاعة والعمل الصالح والقول الطيب، أن تلتزم العهد مع إخوانك. طبعا إن شاء الله الكلام ده كله يبقى فيه تفصيلات لما نيجي عند الكلام عن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والأخلاق الكريمة. من أخلاق العرب قبل الإسلام عزة النفس والإباء عن قبول الخصف والضيم، كان عندهم عزة نفس. وكان من نتائج هذا فرط الشجاعة وشدة الغيرة وسرعة الانفعال، يعني العربي قديما كان عنده غيرة على العرض والمال والأولاد، هذه الغيرة التي كدنا أن نفتقدها في دنيا الناس في ظل الواقع المعاصر. يعني تجد أناسا لا يغارون على نسائهم ولا بناتهم ولا ولا ولا، نسأل الله السلام. تنظر إلى العرب قديما فكانوا لا يسمعون كلمة يشمون منها رائحة الذل والهوان إلا قاموا إلى السيف والسنان وأثار الحروب العوان، وكانوا لا يبالون بتضحية أنفسهم في هذا السبيل. هم ما يسمعش كلمة فيها ذل، نسأل الله السلامة. شوف العربي رغم جاهليته كان عنده عزة، ما يصنع كلمة إلا صار كان يقتال الحروب من أجل كلمة فيها ذل. الآن طبعا حدث ولا حرج لما تنظر لحال كثير من المسلمين من أجل حفنة من المال قد يبيع دينه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، يخون أخاه المسلم من أجل دراهم معدودة، يضيع وطنه وبلده من أجل دراهم معدودة. سبحان الله، يتعامل مع الكافرين وأعداء الإسلام من أجل دراهم معدودة ويخون البلاد والعباد. سبحان الله. أيضا من صفات العرب قبل الإسلام المضي في العزائم، فإذا عزموا على شيء يرون فيه المد والافتخار لا يصرفهم عنه صارف، بل كانوا يخاطرون بأنفسهم في سبيله. يا الله، ما دام أمر في مد وفي عز يقدم نفسه فداء. تعالوا الآن في دنيا الناس قد تسمع أقوالا وكلمات، لكن عند المحك تجد الظهور وضاعت الألسن وضاعت الكلمات، ودي حقيقة موجودة بيننا، نسأل الله السلامة. إنما العربي لا، من أجل المجد يقدم نفسه، إنما دلوقتي ممكن يخاف على منصبه على وظيفته على كذا على كذا فيقبل الهوان ويقبل الذل، نسأل الله السلامة والعافية. فشوف بقى عشان تعرف أخلاق العرب، عندهم عزة نفس. من أخلاق العرب أيضا قبل الإسلام الحلم والأناة والتؤدة، كانوا يتمدحون بها، إلا أنها كانت فيهم عزيزة الوجود لفرط شجاعتهم وسرعة إقدامهم على القتال. كذلك من أخلاقهم السذاجة البدوية وعدم التلوث بلوثات الحضارة ومكائده، ودي حق، اللي اختلط بالحضارات كثرت فيه الملوثات، لأن الدنيا خلاص مالت وطغت. قد يتكلم على الشجاعة بلسانه، لكن زي ما أقول لك كده أسد علي وفي الحروب نعامة، وده حق يا جماعة حقيقة، في الكلام ما شاء الله، لكن عند اللقاء صحيح هي شخياب، إنما على إخوانه أسد، وأمام الأعداء حمل. عارف الحمل؟ حمل وديل. إنما دول ما كانوش اختلطوا بالحضارات، فالملوثات قليلة، وكان من نتائجها الصدق والأمانة والنفور عن الخداع والغدر. يبقى جاء من الكذب، جاء من الخيانة، جاء من الخداع والغدر، من إقبال الدنيا. وذلك النبي كان يقول كده، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. إزاي نتنافسها؟ إنها تحملك على الكذب من أجل المال والدنيا، خداع، خيانة لدنيا، ماشي كده؟ يعني الآن تجد مثلا عند كثير من المسلمين إلا من رحم ربي وعصم اليورو يساوي رجل، يعني إذا قارنت بين أخ وصديق ويورو لا اليورو يقدم، ماشي كده؟ بقت حياة مصلحة. وعشان كده الإنسان تعلم كثيرا من حياته في الغارب، يعني خبرت أخلاق الناس كثيرا، وحيانا كده أنت بتختبر الناس في أخلاقهم وفي معاملاتهم، فسبحان الله فعلا تجد المصلحة غالبة، عندك مصلحة لازق فيه، خلصت المصلحة كما قال القائل صلى وصام لحاجة كان يطلبها فلما قضاها فلا صلى ولا صام. ودي المشكلة الخطيرة جدا جدا. ليه؟ السبب ايه يا جماعة؟ الدنيا اذا اقبلت، ما هي كده الدنيا، اذا حلت او حلت، واذا كسف او كسف. فالنبي كان خايف علينا من ده، ان الدنيا تفتح، لما تفتح خلاص انتهت خلاص. علشان كده نقدر نقول بقى، شوف عمير بن حمان لما في يوم بدر النبي قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، عمير بن حمام فتى الأنصار، ابن حمام يعني شاب صغير، سمع الآية من النبي،
قال يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم يا عمر عرضها السماوات والأرض. قال بخن بخن يا رسول الله. كلمة بخن في لغة العرب للرضا والإعجاب الشديد. فالنبي سأله ما الذي حملك على قولك بخن بخن؟ قال رجاءة أن أكون من أهله. قال فأنت من أهلها يا عمر. تعال نشوف عمير عمل إيه. كان بيأكل في إيديه تمرات، مش قدامه خروف والتلاجة تاخدت عجل والسيارة بتمشي بالريموت كنترول، فده يسيب الكلام ده كله ازاي؟ ده اللي في ايديه شوية ايه؟ تمرات. ما عندوش دنيا، ده عنده شوية بلح في ايديه تمرات. فبدأ يخاطب التمرات، قال لئن بقيت حتى افرغ منها انها لحياة طويلة. ايوة، ما عندوش علائق يا جماعة، ما عندوش حاجة بتشده للأرض. شفت بعض الصحابة لما الدنيا أقبلت عليهم يوم تبوك، كان الموسم موسم حصاد والزرع جاي ومحتاجين المال جاي اهو، تخلفوا عن النبي. القرآن قال لهم ايه؟ وقرأوا سورة التوبة. القرآن عاتبهم قال لهم ايه؟ كان في عتاب شديد جدا. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض. يا الله، رحم الله سيد قطب في ظلاله بيتكلم عن الآية دي كلام عجيب جدا. يقول يصور الله تعالى تلك الأجساد التي تركت العزة والمجد وأخلدت للدنيا بصاحب الجسد الثقيل ضخم قوي بارك على الأرض يحمله الرافعون بجهد وعناء، ومع هذا يسقط منهم إلى الأرض. مش قادر الأرض مسكاه، هيروح يجاهد إزاي ده؟ ولا يعز إسلام إزاي؟ ولا يعز دين إزاي؟ ولا ينصر سنة إزاي وهو أصلا الدنيا مسكاه مقيدة؟ إنما عمير بن الحمام في ابن حمام في إيدي إيه؟ تمرات سهل نسيبهم. إنما إزاي هسيب الدار والجاردن وسيب الأموال الموجودة في البنكة وسيب وأسيب ده كله إزاي؟ شوف حتى الواقع، وناس الآن على الصغور يبادون، وناس بيتكلم، ناس عايشين في القصور وناس تحت القبور. الدنيا صعب جدا يا جماعة، والله الدنيا صعب جدا، لازم تعالج نفسك وتراجع نفسك كثيرا. فعمير بن حمام بيأكل ايه؟ تمرة. فقال لئن بقيت حتى أفرغ من هذه التمرات إنها لحياة طويلة. هتعمل ايه عمير؟ فألقاها من يده وانطلق يقاتل من كفر بالله حتى نال الشهادة في سبيل الله. ما عندهمش دنيا، الدنيا كانت في اليد مش في القلب. لما تدخل الدنيا القلب انتهت، ربنا يسلم تهلك. عشان كده النبي كان خايف علينا من ايه؟ من ايه؟ من الدنيا. فيقول لك السذاجة البدوية اللي ما اختلطوش بالحضارات ولا كان عندهم دنيا، فتجد فيهم معادن نقية، انما اللي الدنيا لو وفيته خلاص ده ما فيش حتى عنده قيم، الإخاء مش موجود، الإخاء ارتبط عنده بمصالح فقط، انتهت المصالح غيره. شوف غيره حتى في بلده في وطنه يبيع بلده من أجل مال ودنيا، نسأل الله السلامة. فده كلام مهم جدا تقف أمامه وتفكر كثيرا، وده مقياس لكل نفس. قال وكان من نتائجها الصدق والأمانة والنفور عن الخداع والغدر. يقول نرى أن هذه الأخلاق الثمينة مع ما كان لجزيرة العرب من الموقع الجغرافي بالنسبة إلى العالم كانت سببا في اختيار الله عز وجل إياهم لحمل عبء الرسالة العامة. طب الرسالة محتاجة الأخلاق دي، محتاجة الشجاعة، محتاجة الأمانة، محتاجة عدم الغدر وعدم الخيانة. علشان كده يا جماعة الرسالة كانت فين؟ في جزيرة العرب، لأنهم رجال هيحملوا الأمانة وبالفعل كان منهم الصديق وعمر وعثمان وعلي بلال وصهيب مصعب الزبير رجال، خالد الوليد رجال لا يعرفون خيانة ولا يعرفون غدرا ولا يعرفون كذبا، فأعز الله بهم الإسلام. عشان كده قال الله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. لازم يكون في رجال للحق، الحق بلا رجال نسأل الله السلام، الحق محتاج لرجال يدافعون عنه ويقفون ويغضبون عنه ولو قدموا أنفسهم في سبيله، لكن يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. سبحان الله، والله أعلم بمكر الماكرين وكيد الكائدين. الماكر بيظن أنه يعني نجح أو كسب جولة، أبدا أنت خاسر، لأن الله تعالى يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، إلا بأهله. فشوف الأخلاق الجميلة دي كانت سبب في عز دين ونصرة أمة. ليه؟ لأن يا جماعة كما قال الشاعر إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهب أخلاقهم ذهبوا. أمة بلا أخلاق ما تبقاش أمة. شفت ليه القرآن ركز على جانب الخلق الكريم؟ إنه عماد أمة، بناء أمة عن طريق الأخلاق، وأخلاقنا مستمدة من معتقدنا. علشان كده قلت لك لا تجد صاحب معتقد صحيح سيء الخلق أبدا. يبقى بيجي من سوء الخلق إن العقيدة غير ثابتة، عقيدة مغشوشة، ومدام مغشوشة يبقى الأخلاق هتكون إيه؟ مغشوشة. في عقيدة يبقى في خلق، ما فيش عقيدة ما في خلق. وإن وجدت أخلاق بعيدة عن العقيدة تجدها غير مستقرة أو ترتبط بمصلحة أو منفعة إلى آخره، بخلاف أخلاق الإسلام. قال كانت سببا في اختيار الله عز وجل اليوم لحمل عبء الرسالة العامة وقيادة الأمة الإنسانية وإصلاح المجتمع البشري، لأن هذه الأخلاق وإن كان بعضها يفضي إلى الشر ويجلب الحوادث المؤلمة إلا أنها كانت في نفسها أخلاقا ثمينة تضر بالمنافع العامة للمجتمع البشري بعد شيء من الإصلاح. احتاجت تهذب فقط، وهذا الذي فعله الإسلام، قوم وهذب حتى مكن للأمة. ولعل أغلى ما عندهم من هذه الأخلاق وأعظمها نفعا بعد الوفاء بالعهد هو عزة النفس والمضي في العزائم، إذ لا يمكن قمع الشر والفساد وإقامة نظام العدل والخير إلا بهذه القوة القاهرة وبهذا العزم الصميم. ولهم أخلاق فاضلة أخرى دون هذه التي ذكرناها، وليس قصدنا استقصاءها. وبهذا القدر إخوتنا كونوا قد فرغنا من حال العرب قبل الإسلام، ووصل بنا الحديث إلى النسب والمولد والنشأة، فانتظرونا إن قدر بقاء في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، ويكون إن شاء الله على مائدة رمضان، ويكون بعد صلاة العصر إن شاء الله، يعني درس السيرة يستمر، درس العقيدة يستمر بإذن الله على مائدة رمضان، فنتكلم عن النسب الشريف ومولد النبي ونشأته صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.